السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من غير ما وجه قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية: من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لابد أن نتعلم خصائص المنهج السلفي، ولابد أن نتعلم سبيل النجاة عند نزول الفتن. فكم من الناس عند الفتنة يخوضون على غير الحق، كم من الناس حكموا على غيرهم بالهوى والعصبية والحماسة، ولم يقفوا على أصول الشريعة، ولم يتعلموا أصول العلماء التي يحكمون بها على المخالفين. فالمنهج السلفي له خصائص، له صفات، له ميزات، ومنهج المبتدعة له علامات لا بد أن نقف عليها لنميز صاحب الحق من صاحب الضلالة. ولا بد من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بين بعض هذه الخصائص، فقال: إنهم على الحق. إذن هم ورثة الأنبياء، وميراثهم هو زاد النبوة، هو العلم الموروث الذي تناقلوه عن الصحابة ومن بعدهم. فليس لهم إمام يحتج به ويوالى ويعادى عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمهم المسلمون، لا يوالون ولا يعادون على رجل، لا يتحزبون لجماعة بعينها، لا يجعلون رجلا حجة على الأمة، يأخذون قوله ويتركون قول العلماء جميعا. فهم على الحق. إنهم ظاهرون يعني قائمون بالدعوة، مستعلون بالإيمان، غالبون إلى يوم القيامة، حتى لو استضعفوا يوما من الأيام فاستعلاؤهم إنما هو استعلاء الإيمان، كما قال تعالى: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. حتى لو كنت منهزما في المعركة فأنت الأعلى بإيمانك، بعقيدتك، برسوخك، بثبات منهجك. إذن بين أنهم على الحق، وأنهم ظاهرون، وهم قائمون على الدعوة، لا ينصرفون عنها ولا يكلون ولا يملون حتى لو زادت عليهم الضغوط العالمية، لأنهم مكلفون بتكليف من الله عز وجل عندما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا نظرنا إلى بعض خصائص أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أمة أهل قبلته ستنقسم إلى فرق أكثرها في النار وواحدة في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على كم فرقة؟ 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. إذن لا يغرنك كثرة الهالكين، ولا تحزن لقلة السالكين. خلي بالك من دي كويس، لا تغتر بكثرة الهالكين، لا تقل كل الناس على هذا، كل الطوائف على ذلك، لا تغتر بكثرة الهالكين. فما ذكر الله عز وجل الكثرة في كتابه على الحمد، وإنما ذكرها على الذم، فقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. كيّاك أن تغتر بكثرة الهالكين وتقول وجدنا الناس على ذلك، وياك أن تحزن لقلة السالكين على الحق. فوالله لو دخلت الجنة وحدك ودخل الناس جميعا النار، والله ما ضروك، والله ما ضروك. ولو دخلت النار وحدك ودخلت الأمة كلها الجنة، والله ما نفعوك. فوصل نفسك على الحق، وتعلم ما هو المنهج الذي ينجيك من الفتن، من البلاء الذي يدخلك الجنة. تعال معي نتكلم على خصائص هذه الفرقة، فرقة أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي. أول خصائصهم بعدما ذكرنا ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه ويتركون ما خالفه إلا رسول الله هو الوحيد. فلم ننصب أحدا بعد رسول الله حجة على الأمة، من أول أبي بكر إلى آخر عالم في الأمة، هذا منهجنا. فإن رأيت رجلا أو جماعة نصبت رجلا حجة على الأمة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إن رأيت فرقة والت وعادت على عالم، فاعلم أنهم أصحاب بدعة. فما أمر الله عز وجل بنصب أحد وجعله حجة على العباد إلا رسول الله، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. فجعل الله عز وجل محمدا حجة على العالمين، ونصب الأنبياء حجة على الناس أجمعين، بل جعل الأنبياء هم الميزان الحق والعدل الذي توزن عليه الأعمال. فما وافق عمل الأنبياء هو على الحق، وما خالف عمل الأنبياء كان على الضلال. فرب العالمين أمرنا أن نقتدي بهم. لما؟ لأن الله عز وجل خصهم بأمر ليس عندنا جميعا، ولا عند علماء الأمة ولا فقهاء الشريعة، ألا وهو عصمتهم من الذنوب والمعاصي. وكل رجل بعد الأنبياء يخطئ ويذل، ولذلك قال حذيفة اتقوا ذلة العالم، فالعالم إن ذل كان ككسر السفينة وفيها العباد جميعا. فأهل السنة لا يعادون ولا يولون على رجل، لذلك قال علي رضي الله عنه لا تعرف الحق بالرجال. خلي بالك، لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. فبعض العباد، بعض الشباب، بعض الاتجاهات نصبت رجلا وجعلته إماما معتمدا، وجعلت كتابه دستورا محكما، والدستور هو القرآن والسنة النبوية بما فهمه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فإن رأيت فرقة أمرت شبابها أن تنصب كتابا أو عالما وجعلته محل الولاء
ومحل البراء فاعلم انهم على تأسيس ضلالة. ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم على باب التقليد وانه لا ينبغي ان ينصب الناس عبدا او عالما حجة على الامة فقال ولو كان ذلك واجبا لوجب علينا ان نقلد ابا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هم اعلم من الشافعي اعلم من مالك اعلم من احمد. فاذا كان الشافعي لم يرضى ان يكون حجة على العباد وكذلك مالك واحمد وابو حنيفة وتواترت اقوالهم انه اذا قالوا كلاما يخالف كلام رسول الله وجب على الأمة أن تضرب بأقوالهم عرض الحائط ولا نجعل حجة إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان المجتهدون في أصحاب المذاهب إن وجدوا الدليل على غير ما قال الإمام قالوا بالدليل وأبطلوا ما قال الإمام ثم جعلوا الدليل حاكما على الإمام ثم غيروا قول الإمام إلى ما يوافق الدليل. زي الكلام ده هديك مثال أوضح به المقال. أسألكم سؤالا ما هي الصلاة الوسطى عند الشافعي عند الشافعي إيه هي؟ مش الدليل لا عايز مذهب الشافعي في الجديد في كتاب الأمة. مذهب الشافعي في الجديد أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر والحديث على خلاف ذلك. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر في حديث أم سلمة عند مسلم. فثبت بهذا الحديث الفرض أن الصلاة الوسطى صلاة العصر والشافعي قال إيه؟ الظهر. قال الإمام النووي ومذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ده الشافعي مات يا جماعة في الأم وفسر كلامه إن الوسطى هي إيه؟ الظهر. وقال النووي قول الشافعي هي العصر. ليه؟ بنى على أصل الشافعي ألا وهو إن صح الحديث فهو مذهبي. فصار مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر تأصيلا على أصل الشافعي. فهذا مذهب الأئمة أن أي رجل لا يعد حجة على العباد هذا أصل المذهب السلفي أن حجتنا فيما ثبت عن رب العالمين في كتابه وعن رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بما فهمه سلفنا الصالح. فاليوم نرى فرقا وأحزابا وجماعات نصبت كتابا نصبت عالما جعلته حجة على العباد هذا مذهب لأهل الضلال. ثانيا أهل السنة والجماعة من أخص خصائصهم أنهم وسط بين الفرق ليسوا أصحاب غلو ولا جفاء فلا يغالون في حب الشيء ولا في ذمه فكانوا وسطا في اعتقادهم وسطا في معاملاتهم وسطا في عقائدهم. فإذا نظرنا إلى مذهب الفرق الضالة جميعا سنرى أن كل فرقة خرجت على الأمة خرجت بمذهب الغلو. فإن تتبعت ما قاله الرافضة فتراهم خرجوا عن الوسطية بهذا الغلو فغالوا في علي رضي الله عنه حتى نصبوه إلها. ترى مذهب الخوارج غالوا في تكفير العصاة فأخرجوا المسلمين من الملة فظهرت جماعات التكفير والهجرة. بأي باب؟ بباب الغلو. لذلك ذم الله عز وجل الغالين من اليهود والنصارى والمسلمين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في حديث ابن عباس قال رسول الله له هلم فالقص لي الحصى وكان ذلك في حجة الوداع في رمي الجمرات. قال فأتيته بحصوات كحصى القز، فقال صلى الله عليه وسلم يعني حباية زي الحمصة كده، فقال رسول الله نعم وبأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فبعض العباد غالت المحبة فقدس العلماء، وبعض العباد غالت الجفاء فسب العلماء، بعض العباد غال في أمر العقائد. فمنهم من نفى الصفات عن الله تعالى كالجهمية، ومنهم من نفى قدرة الله على فعل العباد كالقدرية، ومنهم من غال في تقديس أهل العلم حتى نصبهم حجة على العباد كما فعلت جماعة الصوفية قدمت الولي على النبي. غلو في المحبة، كما قيل حبك الشيء يعمي ويصم. تدبر معي، فأهل السنة والجماعة لا يغالون لا في الحب ولا في الجفاء، هم وسط في الأمم جميعا، فأمتنا أمة الوسطية، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، فلا يغالون ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من خصائص أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واقتفاء سبيل الخلفاء ومن صار على طريقهم، لذلك يسمون أهل الأثر. ليه؟ كل أقوالهم بالأثر، كل أعمالهم بالأثر. حتى قال أحدهم لو استطعت أن تحك رأسك بأثر فافعل، فلذلك قالوا أسعد الناس باتباع رسول الله أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم أصحاب الأسانيد، أصحاب الأثر، أتبع الناس للدليل. وكلما بعد العبد عن الدليل كلما احتوشته الآفات، وكلما حكم عقله على الشرع كلما ابتعد عن سبيل المؤمنين. فأهل السنة والجماعة هم أتباع الأثر، فيقدمون النقل على العقل. فرق ضالة خرجت من الإسلام وقعت في الضلال بعلة واحدة، ألا وهي تقديم العقل على النقل، فجعلوا عقولهم حجة على الشريعة. لذلك قال العلماء استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. يعني ايه؟ تأتي كثير من الفرق الضالة تعتقد امرا ويستدلون عليه بأدلة، تلوى الأدلة ويضعف الصحيح ويلوى كل دليل ليوافق مذاهبهم. لماذا؟ اعتقدوا أمرا ثم استدلوا عليه، فلا تراه يقبل سنة ولا دليلا، إذا أنه اعتقد أمرا فصار اعتقاده لازما عليه، فعند ذلك أفصل الأدلة الشرعية، فإن وصلته آلاف الأدلة لا يرتجع ولا يرجع، لأنه قدم العقل على النقل. وشريعتنا ما أتت لتصادم العقول، إنما أتت ليتدبر العباد شرع الله عز وجل. فالشريعة لم تلغي عقولنا، إنما أمرتنا أن نفهم كلام الله، لكن لا ينبغي أن نجعل العقل حاكما على الشريعة. من هنا ترى بعض الشباب اليوم يعارضون بالعقول كلام الله، ويعارضون شرع رب العالمين بعقل مريض. أقول لا تجعل عقلك مصادما للشرع، فما أتى الشرع بما صادم العقل. وراجع في ذلك ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجامع درء تعارض العقل مع النقل، فما تعارض العقل السوي مع النقل الصحيح قط، لأن الشريعة أتت بما يتوافق مع الفطرة، ولذلك سميت شريعتنا بالحنيفية بدين الفطرة، لأنها شريعة تتلائم مع الطبيعة مع الفطرة مع العقول السوية. أما العقول المريضة فالشريعة لا تتفق معها، فالعقل السوي يفهم شرع الله عز وجل. ولذلك ترى أصحاب العقول مهما بلغت عقولهم يعودون في آخر الأمر إلى ما قاله الله. فالإمام الرازي بعد رحلة طويلة مع العقل والكلام والجدل والفلسفة رجع إلى ما قاله الله، وتمنى أن يموت على ما كانت عليه أمه على الفطرة، فكان يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. هذا إمام الكلام، إمام الجدال، رجع إلى دين الفطرة. فالعقل ليس حاكما، العقل إنما خلق ليفهم شرع الله عز وجل. لذلك بين رب العالمين وأمرنا أن نقرأ كتابه لنفهمه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن، فحثنا على ذلك لنفهم شرع الله. من خصائص أهل السنة والجماعة عصمة الله لهم من تكفير بعضهم بعضا، وهي مذلة أقدام. ظهر فكر الخوارج بتكفير العصاة، وأخذوا بظواهر القرآن الكريم، فلم يعتمدوا على أفهام الصحابة ومن بعدهم. تدبر معي هذا منشأ الضلال. يقرأ الرجل ظاهر الآية، وربما كان لها تأويلا أو تفسيرا أو معنى أو سببا، لكنه لا يعود لفهم العلماء. أتى خارجي إلى المأمون فقال له المأمون: لما خرجت علينا؟ قال: لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال له المأمون: وما أدراك أنها نزلت؟ من اللي قالك إن دي نزل أصلا في القرآن؟ فقال: إجماع الأمة على التنزيل. فقال المأمون له: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل. قبلت الأولى ولم تقبل الثانية، أخذت بالظاهر ليه؟ أجمعوا على أنها منزلة. طيب لماذا لم تقبل تأويل العلماء باتفاقهم للآية؟ لماذا لم ترجع إلى كلام ابن عباس، إلى كلام الصحابة، إلى كلام العلماء؟ أخذت بالظاهر ولم ترجع لفهم العلماء. ولذلك بين رب العالمين أننا إذا قرأنا حديثا أو آية فأشكلت علينا أمرنا أن نعود للعلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف عملوا إيه؟ أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه مين؟ الذين يستنبطونه منهم. فهؤلاء جهال. ولذلك لما أتى الخوارج وخرجوا على علي، التكفيريون خرجوا على علي، لم يكن معهم عالم واحد، شباب متحمس متعطش للقتال والجهاد، ولم يدري أصول الأعمال، ولم يحكم قواعد الشريعة، ولم يتعلم أصول الإسلام. فذهب ابن عباس مجادلا ومناظرا للحق، وكانوا آلافا مؤلفة، واجتمعوا على رجل جاهل. أقول ذلك لتعلم أن اجتماع النفر الغفير ليس دليلا على الحق. فهؤلاء خرجوا على الصحابة وليس فيهم صحابي واحد، مع وجود الصحابة، مع من أثنى عليهم رب العالمين، مع من رضي عنهم رسول الله، مع من بشرهم بالجنة، خرجوا على الصحابة ولم يعبأوا بعلمهم، بل تطاولوا على الصحابة بالجهل والسخرية واللمس. كما يقول بعض الشباب اليوم إذا سمع عالما راسخا يقول: هذا من علماء المراحيض، يعني لا يفقه إلا الحيض والنساء. فتطاولوا على أهل العلم ولحومهم مسمومة، من شمها مرض، ومن أكل منها فقد مات، مات القلب وعذب يوم القيامة على ذلك. فذهب ابن عباس إلى الخوارج فقال: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله وليس فيكم واحد منهم. فناظرهم في دقائق معدودة، وبعد ذلك رجع الآلاف معه معترفين بضلالهم. فإن رأيت رجلا جاهلا اجتمع الشباب عليه فاعلم أنهم على بوابة الضلال. ولذلك لما قيل لأبي حنيفة: اجتمع جماعة في مسجد يتعلمون ويتدارسون، فقال: أفيهم رأس؟ فقالوا: لا. فيهم عالم كبير متعلم؟ قالوا: لا. قال: إذن لن يفقهوا، لن يتعلموا، إذ اجتمعوا على ضال ومضل. وهذا من أشراط الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس من رؤوسا جهالا ضلالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء التكفيريون لم يفرقوا، أخذوا ببعض الظواهر ولم يفقهوا معنى الكلمات، لم يفقهوا كتاب الله، ولم يفرقوا بين الكفر العملي وبين كفر الاعتقاد. فقد قال رسول الله في حق النسوة في عيد الفطر أو الأضحى: تكفرن؟ قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير. فسمى عمل المرأة في النشوز على زوجها كفرا، وسمى القتال كفرا، وأثبت الإيمان مع وقوع القتال. تدبر معي. فقال في الحديث: كباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب ده ثلاثة ثانية بيقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سمهم ايه؟ مؤمنين. يعني كفر ولا مؤمنين؟ مؤمنين، بس قال كفر في القتال. طب ازاي سمهم كفر؟ وكيف نادى عليهم رب العالمين بالإيمان؟ إذن هو كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وفسق دون فسق، فليس كفرا ناقلا عن الملة. فالقتال كفر، أي معصية، إن وقع بغير أسباب، إن وقع بين المسلمين معصية من جملة المعاصي سماها كفرا تغليظا. وفي الآية الثانية سماهم مؤمنين مع وقوع القتال. فمن قال إن القتل كفر ناقل عن الملة فقد افترى على الله الكذب، إذ أن القتال وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، وقاتل علي وقاتل معاوية وشارك في القتال جماعات. أفهم كفر بهذا القتال؟ ومن قال بهذا من العلماء؟ وهل كفر أحد من هؤلاء في عهد الصحابة؟ في عهد التابعين كانت فتنة عظيمة، وما قال عالم من قاد القتال فقد كفر. وظاهر الحديث أن القتال كفر، فهؤلاء لم يفقهوا ولم يعلموا أن الكفر على قسمين: كفر عملي وكفر اعتقادي. الكفر الاعتقادي هو الناقل عن الملة، كالتكذيب لله، كالجحود. ويقع الكفر بالقول والعمل، أن يكذب كلام الله، أن يجحد شرع الله، أن يستكبر على دين الله، أن يعاند كتاب الله، أن يشك في شرع الله، أعمال من أعمال الكفر الناقل كما سنبين ذلك. والكفر العملي كمن حلف بغير الله، أيكفر كفرا ناقلا عن الملة أو لا يكفر؟ حلف وقال وأبي، حلف وقال والنعمة، حلف وقال والطعام، أي حاجة بقى حلف بها، يخرج من الملة أو لا يخرج؟ قال في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. طيب طب الكفر دوت ناقل ولا مش ناقل؟ ها ينقل عن الملة يخليه كافر، يعني لا يصلي عليه، لا يكفن، لا يغسل، لا يورث، لا. فقد قال عمر لا وأبي، حلف عمر بإيه؟ بأبيه. وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر فما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. وعمر ليه؟ اللي حلف، فلم يكن كافرا بهذا القول. على مذهب التكفيريين كفر عمر، على مذهب جماعة التكفير كفر معظم الصحابة، لأنهم قاتلوا فلم يفرقوا بين الكفر العملي وبين الكفر الاعتقادي. دي قاعدة لابد أن تتدبرها. القاعدة الثانية فرق بين تكفير الوصف وبين تكفير العين. يعني ايه؟ من كذب كتاب الله يبقى ايه؟ فالتكذيب كفر. طيب هذا عمل وصف، لكن لا يتنزل الوصف على المعين الا باسباب. يعني اقول تكذيب شرع الله كفر. طيب جه واحد وكذب بالشرع، قال لك والله في آيات القرآن أنا لا أصدق بها، على طول تقول إنه كافر ولا غير كافر؟ ها؟ أسأل ثاني. رجل قال أنا في آية في القرآن لست مصدقا بها، ها؟ قبل الحكم علي لابد من أمرين: أن تستوفى شروط التكفير وتنتفى عنه الموانع. قبل أن تحكم على المعين أنه كفر لازم الأمرين دول. أول حاجة أن تستوفى شروط التكفير، ثانيا تنتفى عنه الموانع، موانع التكفير. طيب نعد مع بعض كده، ما هي الشروط؟ أول شرط أن تقام الحجة عليه، فالله لن يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لازم إيه؟ إقامة الحجة، لازم تقام الحج عليه أولا، يتعلم ليعلم أن هذا كتاب الله ومن كذب به كفر، تقام الحجة عليه. سبحان الله. حتى من مات، حتى من مات ولم يصل دين الإسلام لن يعذب إلا بعد إقامة الحجة. حتى دي كمان، واحد اتولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يسمع بالإسلام وتعذر عليه الذهاب للإسلام ولم يسمع عن هذا الدين ومات على ذلك، لن يدخل النار إلا بعد إقامة الحجة. الحديث صحيح فيما رواه أحمد من حديث أبي هريرة والأسود بن سريع عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. يأتي يوم القيامة جماعة، فيأتي رجل أصم لم يسمع شيئا، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في فترة. الفترة هو الوقت الذي بين النبيين عندما ترفع فيه الرسالات. خلاص زمن الناس لا يعرفون كتابا ولا نبيا ولا رسالة، مش عارف أي حاجة، اتولد ولم يعرف دينا على الأرض. فيأتي هؤلاء يحتدون على الله، فيقول الأصم يا رب لقد جاء الإسلام ولم أسمع شيئا، ويقول الأحمق يا رب أتى الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعض بالحصى، ويقول من ثالث الذي مات في الفترة ما أتاني من نبي ما أتاني من رسول. ويقول الهرم: يا رب أتى الإسلام ولم أعقل شيئا، أنا أسلمت وعندي 100 سنة لا فهم ولا عارف، فلماذا أعذب؟ بالجماعة أتوا فاحتجوا على الله، فأخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يطيعوا في كل شيء، ثم يرسل إليهم أن يطيعوا رب العالمين. خلاص أخذ العهد والميثاق بطاعته، وأرسل ملكا تطيعوا رب العالمين في كل شيء. قالوا: نعم. بعد الميثاق والعهد وافقوا وقبلوا، ثم أرسل ملكا وقال: مروهم فليدخلوا النار. المفترض ايه؟ يخش ولا ما يخشش؟ وجب عليه، أمرهم أن يدخلوا النار، فيدخلوا جماعة وينكث جماعة. قال: فلو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، دول لو كانوا مطيعين في الدنيا ما أطاعوا يوم القيامة، فما كانوا مطيعين كحال العصاة في الدنيا، العاصي يموت على المعصية يعذب في النار، يقول: يا رب طلعني من النار وأنا إيه؟ لن أترك الطاعة، لكنه كاذب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هكذا الحال، فلو كانوا مطيعين لأطاعوا في الدنيا. إذن إقامة الحجة شرط أول في قيام التكفير عليهم، ثانيا أن يعتقد هذا الكفر بخروج الكلمة منه، يعني تلفظ بكلمة من كلمات الكفر ولم يعلم أن الكلمة يكفر بها، فنقول له: هل تعتقد أن الكلمة التي خرجت من لسانك كفرا؟ تعتقد ذلك أو لا؟ فلابد أن يعتقد معنى الذي قال، فربما تخرج من اللسان كلمات ولا يعنى بها التكفير، كما ورد عن الصحابة قالوا: يا رسول الله راعنا، وراعنا دي من الرعونة، يعني اسمع لا سمع، دي معنى وقالها الصحابة، والكلمة قف هي دعوة على رسول الله وسخرية بنبي الله، وقالها من؟ أصحاب رسول الله أو بعض أصحاب رسول الله، قالوا: يا رسول الله راعنا. وقد قلدوا اليهود في الكلمة، قلدوا فيها اليهود، فكان يقولون: يا محمد راعنا، فقلدهم بعض الصحابة. ماذا قال رب العالمين؟ كفرهم؟ ها؟ لا ما كفرهمش، قال لهم ايه؟ يا ايها الذين امنوا، دول ايه؟ مؤمنين، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فهل اعتقد الصحابة باطلاق الكلمة الطعن في رسول الله؟ ها؟ هل ارادوا بها سب رسول الله؟ والله ما خطب ببالهم ولا دار في اذهانهم، انما خرجت من غير اعتقاد فما كفر بها. فلابد ان يعتقد في الكلمة التي قالها الكفر حتى ينقل عن المنة. ليه؟ لان من ثبت اسلامه بيقين لا يزول الا بيقين، من ثبت الدين عنده باليقين لا يزول الدين الا باليقين. فعندما ننقل رجلا من الاسلام الى الكفر ده يعني ايه؟ مين يقول لي كده؟ ما الذي يترتب على الحكم على رجل التكفير؟ يترتب عليه ها؟ مين يعدي لي؟ صبر. ها قول. استحلال الدم اصبح ايه؟ ماشي. وايه تاني؟ العرض لا، لا يدفن في مدافن المسلمين، لا يصلى عليه في مساجد المسلمين، يفصل الزواج بين وبين زوجه، يقام حد الردة عليه، لا يورث ولا يورث، لا يرث أولاده. ثم حكم عليه بالخلود في النار. ده على قولنا بأن فلانا كفر، قضية صعبة ليست هينة والأمر عظيم. ثبت الإسلام باليقين، لا يزول عن الرجل إلا باليقين. فعندما نحكم على المعين نقول إيه؟ لابد قبل الحكم عليه نجلس معه، تقام الحجة وينظر فيما قال. ثانيا تنفى عنه الموانع، موانع الحكم عليه بالتكفير. طيب ما هي الموانع؟ أول موانع التكفير الجهل، وكما نسميها عند العلماء باب العذر بالجهل. يعني ايه؟ يعذر الرجل في قضايا الاعتقاد بجهله، فإن وقع في قضية من قضايا العقيدة بجهل بغير علم، وقع في جهالة لا يقال عليه جزافا كفر. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال عليه رحمة الله: لا أقول بمن طاف بقدر البدوي كفر. طب العمل، العمل في الناس حدثه ايه؟ كفر للإسلام، كفر من أعمال الكفرة. لكن تكفير المعين يحتاج إلى ايه؟ إلى استيفاء الشرط وانتفاء الموانع. إذن يفرق بين العمل وبين العامل، يفرق بين الكفر وبين الكافر. فالكفر أعمال وأقوال واعتقادات تنافي العقيدة، والكافر من بدت له أمور التوحيد فجحدها وأنكرها وابتنع واعترض. فرق كبير بينهما. فعندما نتتبع حال الصحابة سنرى وقوع أعمال هي من أعمال الكفر عليه ولم يكفروا بها، لأن الأمر وقع معهم جهالة. قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. القول ده كفر ولا قول إسلامي؟ كفر. اجعل لنا إلها، اجعل لنا مكانا نتبرق به، اجعل لنا شجرة نتمسح بها. فالقول قول كفري، لكن القائل لم يكفر. ليه؟ قالها جهالة. والرجل الذي مات وقال: إذا أنا مت فخذوني ثم احرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم عاصف، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. العمل دوت كفر ولا إسلام؟ لما يقول لئن قدر الله علي، ده جهل بإيه؟ جاهل بقدرة الله. يعني يجهل ان في حاجة اسمها بعث وحشر وجمع وقيامة وجنة ونار، ده كله ايه؟ جاهل بيه. فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، قال: قد غفرت لك. يبقى كافر ولا مسلم؟ مسلم. خشيتك يا رب، اذا الجهل من موانع التكفير. فربما قال الرجل أو عمل عملا جهالة، فالحكم لا يتنزل عليه إلا بعد اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع. أول مانع خطأ، المانع الثاني أو المانع الجهل الثاني الخطأ. واحد يغلط فيجري الكفر على لسانه بغير قصد، زي اللي كان في الصحراء ومعاه الدبة بتاعته وضاعت منه، هو نايم ينتظر الموت، رفع عينه فإذا الدبة بين يديه، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة دي تبقى ايه؟ شوف المسألة، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال رسول الله: أخطأ من شدة الفرح. وما قال رسول الله تعقيبا على الحديث كفر بهذا الخطأ. ليه؟ الكلمة جرت على اللسان وما أراد معناها وما اعتقد القلب بهذا، فرق عظيم بين من اعتقد قلبه وبين من ذل اللسان. الأمر الثالث العجز، أن يعجز الرجل عن مسألة عن قضية فلا يحكم عليه إلا بعد زوال العجز عنه. في مثال عظيم يجهله الكثير من الناس ممن يحكمون على الناس بالظواهر، النجاشي مات مسلما أو كافرا؟ ها؟ بالاتفاق بالإجماع مسلم، عدة في الصحابة. طيب النجاشي حكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله؟ ها؟ حكم بشرع مين؟ بشرع النصارى. كفر النجاشي بعد ذلك، بعد الإسلام ظل أعواما يحكم بهذا التشريع، كان عاجزا عن أن يحكم بشرع الله، فكان معتقدا ومقرا ونازلا لشرع الله لكن عجز عن ذلك. لذلك لو نظرنا وتتبعنا تفاسير العلماء في آية الحاكمية لوجدنا الجماهير يقولون بهذا التفصيل، فلو قلت بغير تفصيل كفرت النجاشي. ومن أثبت إسلامه رسول الله لا ينبغي أن يزول عن الإسلام. لما مات النجاشي قال رسول الله إن أقلكم بالحبشة صالحا قد مات هلموا فصلوا عليه، فصلى على النجاشي صلاة الغائب ولم يكن حاكما بشرع الله، إذ أنه كان معتقدا بشرع الله وعالما أن شرع الله أفضل وأعظم وأقوم من شرع غير الله لكن عجز. هذا الذي جعل ابن عباس وغير ابن عباس يقول بهذا التفصيل، كما سنأتي على أقوالهم بعد قليل. الإكراه، فرجل يكره على الكفر، سافر إلى بلدة وأكرهوه على التلفظ بكلمات الكفر، في ذلك قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يعني إيه؟ يعني اطمئن القلب بالكفر لكن تلفظ بسب الدين، إكراها تلفظ بسب النبي إكراها والقلب لا يعتقد ذلك. فأنا أفرق بين المكره وبين من قال ذلك في حال غير الإكراه، فرق بينهما عظيم. فرجل أكره على الكفر كما وقع لبعض الصحابة ما تركوه حتى وقع في رسول الله، فقاله رسول الله إن عادوا فعد، إن عاد إلى الإكراه فعد للطعن ثانية رخصة. وما قال كفر الصحابي بهذا القول، ليه؟ ما قال كلمة الكفر عن قناعة واعتقاد، إنما قالها إكراها. تدبر معي فرق عظيم. إذن لا نتعجل في إصدار الأحكام على المخالفين إلا بعد أن تستوفى الشروط وتنتفى الموانع. من يقول لي بقى ما هي الشروط وما هي الموانع عشان بس إيه ما ننساش الكلام؟ نسيتم؟ تفضل. استيفاء الشروط ايه هي؟ اثنين، اقامة الحجة، ان يقصد المعنى الكفري بالكلمة. انتفاء الموانع، ما هي الموانع؟ جهل، خطأ، اكراه، عجز، ماشي كده؟ طيب نرجع تاني لخصائص اهل السنة والجماعة، لكن معلش هنكمل الكلام حول قضية الحاكمية. في قول الله تبارك وتعالى وبل لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذا لابد أن نرجع لكلام العلماء والصحابة في تفسير الآية. الحمد لله وبعد، فكما قبل العلماء إجماع الأمة في كل شيء، ينبغي أن نقبل قول الصحابة. شيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى له رسالة وكان شريطا مسجلا وعليه تعليقات بعد ذلك للعلماء الكبار أمثال الألباني، أمثال ابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله تعالى، قال في شريطه فتنة التكفير بأننا لا ينبغي أن نطرد عن منهج الصحابة في فهم كلام الله تبارك وتعالى، ولا يدعون الحماس ولا الغضب ولا الحمية أن نخرج عن المنهج السلفي الذي ارتضاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى ابن جرير وغيره في كتاب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس، واستمع لهذا التفريق، التفريق بين نوعي الكفر العملي والاعتقادي. قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، والجحود هو عمل قلبي، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. ففرق بين عمل الجوارح وبين عمل القلب. نحن نقول هو كافر بنص القرآن إذا لم يحكم بما أنزل الله، لكن الكفر على قسمين: ناقل وغير ناقل. فلا ينبغي أن نخرج عن هذا التفصيل، فالخروج عن هذا التفصيل يؤدي إلى اختلاط في الأحكام، إلى اختلاط في الأحكام الشرعية. وقال القرطبي في تفسيره، وقال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله، أي معتقدا ذلك ومستحلا له، فجعله أمرا اعتقاديا. وكذلك قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، قال: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلم في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص، ويسمى كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في منهاج السنة النبوية: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار وإلا كانوا جهالا. هذا هو معنى التفريق بين من اعتقد وبين من قال ذلك، واعتقد بين من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا وجوب الحكم بما أنزل الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله أو أخطاه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. ففرق بين المخطئ وبين الجاهل وبين المعتقد، فجعل الأمر على النوعين كفرا ناقلا وكفرا غير ناقل. فمذهب الخوارج أنهم لا يفصلون هذا التفصيل الذي صار عليه جماهير السلف، فأطبق عليه العلماء والتابعون ومن بعدهم، وما خالف في ذلك إلا من شذ عن منهج أهل السنة والجماعة. بعد ذلك نرى أن من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يصبرون على ما يدعون إليه، صبر على الدعوة، ولا يتعدلون الثمار، وهذا التعدل ربما أدى إلى مفاسد. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. قال شيخ الإسلام لا تنال إمامة الدين إلا بالصبر واليقين. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ليه؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. استعجال الثمار يؤدي إلى مفاسد، استعجال التمكين أدى إلى مفاسد، استعجال الاستخلاف أدى إلى مفاسد. فمن مفاسد ذلك أن تعجل بعض الشباب، فعند العجلة فجروا وخالفوا، قاتلوا الأبرياء، استباحوا الدماء. لماذا؟ تعجل الثمار. فخالف بهذا منهج العلماء جميعا. إذن القضية قضية جهل، كيف يكون التمكين؟ الله عز وجل سيمكن لأمته إن كانت أمة صالحة تستحق التمكين، لكن إن قامت على الجهل، إن قامت على العصبية، إن قامت على حماس مندفع بغير تأصيل شرعي فلا تمكين. لذلك جعل الله عز وجل الغلبة للأنبياء، وجعل عدم الغلبة لغير الأنبياء. قال لموسى وهارون أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال في حق عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. غلبة الأنبياء على نوعين، غلبة بالحجة والبيان، وغلبة بالسيف والسنان. فإن عجزنا عن السيف والسنان فلن نعجز عن غلبة البيان والحجة. ولذلك قال شيخ الإسلام فالمسلمون المستضعفون في البلاد إن عجزوا عن غلبة السيف والسنان فمعهم الحجة الباقية، حجة البيان واللسان، حجة ثابتة مع كل الأنبياء. فبعضهم قاتل وبعضهم لم يقاتل، لكنهم جميعا كانوا على غلبة هذا البيان. فعيسى قاتل أو لم يقاتل؟ لم يقاتل. إبراهيم قاتل أو لم يقاتل؟ لم يقاتل. نوح قاتل أو لم يقاتل؟ لم يقاتل. وهو الأنبياء الله معهم حجة البيان، حجة الدين والشريعة، وعجز بعضهم عن حجة السيف، فأمر الله تعالى موسى بحجة السيف بالقتال، وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة، لكن ما رفع رسول الله سيفا إلا بعد أن كون جيلا وكون دولة، عند ذلك أمر بالقتال وأمر بالقتال. لكن رفع السيف على المسلمين وترويع الآمرين فتنة جرت عن أمة الويلات. بنرى انحصار الدعوة في بعض البلاد بهذا الأمر، وضيق على بعض المسلمين بهذا الفكر، تعدلوا الثمار واستعدلوا ما يريدون، فتطاولوا على العلماء وقالوا متقابلون وقالوا متعاونون وقالوا موالون للحكام حتى يصرفوا الناس عن سماع العلماء. فلما سقط العلماء في عينهم أفتوا غيرهم بالخروج والبطلان ورفع السيف والسنان على الأبرياء. ورب العالمين جعل نعمة الأمن في البلاد من أعظم النعم، حتى امتن الله على أهل مكة بهذه النعمة فقال ممتنا عليهم لإيلاف قريش إيلافهم بإحنة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة امتن الله بها على قريش، فكأن الله تعالى يقول لهم أنعمت عليكم بهذه النعمة فاشكروا نعمة الله عليكم بالإيمان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالذين يتعجلون برفع السيف لم يعلم خطورة هذا الخروج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، استمع لهذا الحديث، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم، دول شرار الأئمة. فقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ومن كره من أميره شيئا فلا ينزعن يدا من طاعة، فلا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، ثم قال وسيكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أظن بعد كله بقى إيه ده، احنا نولع فيه شيطان بس صورة إنسان، وده إيه والد مسؤول كبير. فقلت، قال حذيفة كيف أصنع يا رسول الله، ده شيطان ده، كيف أصنع مع هذا الشيطان؟ قال تسمع وتطيع وإن ضاب ظهرك وأخذ مالك. منهج قد يكون ثقيلا على بعض النفوس، أن يضرب أن يسلب المال ويؤمر بعدها بالصبر. الفضيل بن عياض له كلمة عجيبة، يقول الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام. لو ربنا قال لي ليك دعوة بس واحدة إن دعوت بها استجبناها، قال الفضيل لجعلتها للإمام الوالي ابن المبارك. لما سمع الكلمة عقب عليها، فقال ابن المبارك من يشترئ على هذا إلا الفضيل، من يشترئ على هذا إلا الفضيل. يعني إيه؟ يعني يقول ابن المبارك هذه الكلمة ستجعل الطاعنين يطعنون في الفضيل. يقول هذا موالي واخد قرشين، ها أنعم عليه بمال، فسيطعن المبتدعة في الفضيل. فقال يا إمام من يشتري على هذا غيرك، دي كلمة ستفتح عليك النار من المبتدعة. دعوة مستجابة تدعو بها للإمام. نعم بصلاح صلاح الأمة. ولذلك ترى ارتباطا قويا بين ولاة الأمر وبين الرعية. لكن الله عز وجل لا ينصب على رعية فجرة إلا من كان على شاكلتهم، كما قال كيفما تكونوا يولى عليكم. ويعبى عبد الله عز وجل أن يولي على الفجرة إلا من كان على شاكلتهم، ولا يولي على الصالحين إلا من كان على شاكلتهم. فالفراعنة لما فسقوا ولى الله عليهم فرعون. ليه؟ قال تعالى إنهم كانوا قوما فاسقين، لا يصبح مع هؤلاء إلا فاسقا مثلهم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله يأبى عدل الله تعالى أن يولي علينا، على ابن القيم وابن تيمية وابن كثير وابن رجب وابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام، يأبى عبد الله أن يولي علينا أمثال معاوية فضلا عن أبي بكر وعمر، فإن ولاتهم كانوا على قدرهم وولاتنا على قدرنا، وكأن أعمالنا قد صورت في صورة عمالنا. كان عمل الأمة دوت مدسم بالوالي، إن أصلحوا ما بينهم أصلح الله حالهم وولى عليهم خيارهم، وإلا ولى عليهم من كان على شاكلتهم. تدبر معي. فهذا التفرق والاستعجال أفرز لنا مفاسد، أفرز لنا انحرافا، ترتب على ذلك أن ظهر بعض الشبيبة، بعض الشباب الصغير، ونصب نفسه في مقام الفتوى في القضايا العضال، قضية يحتار فيها العلماء ويعجز فيها الناس، فترى أبتسيا ما تعلم إلا حروف الهجاء، تراه يفتي الناس بما يعجز عنه العلماء ويحتاج إلى لجان متميزة. فتدروا على الفتوى وعلى استباحة الدماء، فلو نظرنا إلى قضية استباحة الدماء لوجدناها عظيمة. قال رسول الله لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل مسلم. إذا أفكر مليون مرة لو فعلت ذلك أيقتل المسلم أو لا. وفي حديث البخاري في التاريخ الكبير وأبي داود قال صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، يعني خفيف الظهر، فإن أصاب الدم الحرام بلح. يعني كل ما تكون خفيف من غير استباحة الدماء يخفف عنك في الحساب، أصبت الدم الحرام يشدد عليه. ولذلك قال أول ما يحاسب عليه العبد في الدماء دتين في حقوق العباد بعضهم مع البعض، لكن في حق الله الصلاة فرق كبير بينهما. إذن أصاب الدم الحرام بغير حق يضيق عليه في الحساب. ولذلك عاتب رسوله أسامة لما قتل الصحابي، وأقول قتل الصحابي إذ أنه شهد رسول الله وقاتل رسول الله، لكن قبل الموت قال لا إله إلا الله. فأسامة بقتله ساعة القتال وقع سيف الرجل تلاذى بشجرة استخبى وراها، فقال الرجل لا إله إلا الله. قالها إمتى؟ بعد ما يئس من الدفاع عن النفس، بعد ما وقع السلاح، بعد ما وقع السيف على رقبته، فقال الكلمة. لكن الكلمة دي مش شوية، تعصم بها الدماء. فقتله أسامة رضي الله عنه، قتل رجلا قال لا إله إلا الله، لكن طول عمره إلى قبل الموت بلحظات كان معاندا مقاتلا محابا لله ورسوله، لكن تلفظ بما تعصم به الدماء، كما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقال يا أسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، كان متعوذا خائف من الموت. فقال كما في حديث مسلم، قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هنوديها فين دي؟ مؤلها تحكم على القلب وقد نطق باللسان، فاليوم يحكم على المخالف بما أضمر في قلبه، ونحن لا نحكم على الناس إلا بما ظهر لنا. رسول الله كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، ولم يعلم أحد من الناس بأنهم من المنافقين إلا حذيفة كاتم السر، لكن كانوا في صف المسلمين مسلمين يعاملون معاملة المسلمين، يصلون معنا، ويعاملهم رسول الله معاملة المسلم. فلما زاد طعنهم وزاد إيذاؤهم استأذن عمر في قتل بعض المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، في نظر الناس مسلمين، وعند رسول الله كفر، لكن علم رسول الله ذلك بوحي الله تبارك وتعالى، فكانوا في الظاهر على معاملة المسلمين. تدبر معي، فأنا اليوم لا أستطيع أن أحكم على رجل بأنه منافق نفاقا أكبر إن أظهر الإسلام لي، وإن ورد في حديث لكنه لا يثبت. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، هذا ليس بحديث لكن المعنى صحيح وله شواهد من الشريعة. فإذا كان الأمر على ذلك فنحن لا نتجرأ على الفتوى في القضايا العظام، لا، نرد الأمر إلى العلماء. فالإفتاء في النوازل وظيفة الراسخين البوازل، تدبر هذه جيدا، الإفتاء في النوازل وظيفة الراسخين البوازل. اليوم كثير من الشباب يستقون دينهم من الانترنت، يجمعون الفتاوى من الانترنت، والكاتب مجهول والمفتي مجهول ولا يعرف بين الناس ويعتمد عليه، ولا ينبغي أن نعتمد على قول لا أصل له. ولذلك تكثر بيننا الإشاعات والأقاويل التي لا أصل لها، والله أفسدت الإشاعات على المسلمين دينهم، أوقعت بيننا فتنا لا حصر لها، يوقع على قرارات على بيانات ولا يعلم كاتبها، ربما تنسب إلى بعض العلماء زورا وكذبا، كما افتروا على عثمان رضي الله عنه، كتبوا عنه كتابا وما كتب، بقتل من ولاه محمد ابن أبي بكر، افتروا على عثمان بإشاعة أن عثمان أمر بقتله إن وصل إلى مصر. شوف ترتب على إشاعة إيه؟ ترتب على إشاعة واحدة قتل عثمان، وافتراق الأمة فرقتين بينهما مقتلة عظيمة، على إيه؟ على إشاعة واحدة. إذن فالخبر لا ينقل إلا بعد التبين، كما بين رب العالمين: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. الدعوة على عائشة حادثة الإفك، وكانت إشاعة مدوية هزت بيت النبوة، على إيه؟ على فتنة لا أصل لها. كذلك أشيع في معركة أحد أن رسول الله قتل، فرمى الناس بالسلاح، قال والله ما خير في الحياة بعد رسول الله. فقام الصحابة وقال قاتلوا على ما قاتل عليه، يعني إشاعة كادت ترضي بالصحابة جميعا. إذن نحن لا نبني عقائدنا ولا مناهجنا ولا معاملاتنا على إشاعة هوجاء لا أصل لها، إنما نتثبت من الخبر ونتبين ونعلم من الذي قال، ثم لا يستفتى إلا من رسخت قدمه في باب الفتن. طيب حتى لو طلع على حضراتك في نقاط معدودة سبيل النجاة إن وقعت الفتنة، لا بد أن نتصور أمورا، فإن وقعت فتنة دهماء استعملنا لها أصولا محكمة لا نحيد عنها. أول أمر، إن وقعت فتنة بيننا أن نلزم الجماعة، جماعة المسلمين ومن اجتمع الناس عليه، جماعة العلماء أهل الحل والعقد، ولا يخرج عنهم بزلة عالم ولا بفتيا لا يعلم مواقعها. فمعظم الاختلاف والافتراق بترك الجماعة، كما قال رب العالمين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفترقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام أو تلك السنة ويعادون. فإن نظرنا لماذا اختلفت الأمة، لماذا وقع النزاع، النزاع وقع بأسباب، أولها الابتداع في شرع الله عز وجل. فبعض العباد لا يسيرون على المنهج بل يبتدعون بدعا مخالفة استحسانا واسترواحا، وربما كان نفاقا لعمل من الأعمال يستحسن بين الناس فيقدمونه على الكتاب والسنة، فربما يوالون الرافضة وربما يوالون العلمانيين ابتداعا في شرع الله تعالى ويرى أنها من المصالح القائمة. كذلك اتباع الهوى، بعض العباد إن سمع الدليل لا يعبأ به فيقدم هوى النفس على شرع الله عز وجل. فكل الفرق الضالة كان من أصل مذاهبها تقديم الهوى على شرع الله تبارك وتعالى. كذلك قال رب العالمين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا إيه، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. كحال النصارى اتبعوا الأهواء ونصبوا العلماء أو الأحبار أربابا من دون الله، كان في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي اطرح هذا الوثن من عنقك، قال فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة وقرأ الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلونه، قال قلت بلى، قال فتلك عبادتهم. تدبر معي. ونظير ذلك ما حصل لابن عباس عندما سئل أأنت على ملة علي أو على ملة عثمان في وقت الفتنة، على ملة مين؟ فقال ابن عباس لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصبر عند الفتن والاحتساب وسك اللج مع الله تبارك وتعالى. ففرعون علا في الأرض ومع ذلك أمر الله عز وجل موسى أن يصبر وأن يلجأ إلى رب العالمين وأن يتضرع إليه حتى ينزل الله تعالى نصرته. لذلك قال بعض العلماء: اعلم أن كثرة معاصي العباد في شيئين: قلة الصبر عما يحبون، وقلة الصبر عما يكرهون. قلة الصبر عما يحبون، وقلة الصبر عما يكرهون. كذلك أن نصدق مع رب العالمين في عبادتنا وفي طاعاتنا، فإذا كان العبد متمسكا بالمنهج وصابرا عليه فإن الله تعالى ينصره. أختم بمقولة لبعض النساء قالت في دعائها: اللهم إن إبليس عبد من عبيدك، ناصيته بيدك. كان ده صح ولا غلط؟ إبليس عبد؟ عبد؟ عبودية إيه؟ القهر، القوة، الملك. ليست عبودية الانقياد ولا الطاعة، بس هو إيه؟ تحت قدرة الله. مش هو اللي خلقه؟ اللهم إن إبليس عبد من عبيدك، ناصيته بيدك، يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك. اللهم إنك تقدر على أمره كله، وهو لا يقدر من أمرك على شيء. اللهم إن أرادني بشر فأرده، وإن كادني فكد، أبرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا طريق أهل الباطل والبدعة، وأن يجعلنا من القائمين على شرع الله والمتمسكين بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.